الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في وقت صلاة العشاء، وقلنا أن الكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى من حيث المبتدأ، والجهة الثانية من حيث المنتهى. أما الكلام في الجهة الأولى فقلنا أن المشهور بين فقهائنا المتقدمين أن مبدأ وقت صلاة العشاء هو الغروب، شريطة الترتب على صلاة المغرب. ومر الكلام في الغروب أنه ما هو، هل هو سقوط القرص أم هو يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، مر الكلام هناك. فالمشهور إذن بين متقدمي فقهائنا هو أن وقت صلاة العشاء يبدأ من الغروب، بحيث تترتب صلاة العشاء على صلاة المغرب. وخالف في ذلك جمع من أصحابنا المتقدمين كابن أبي عقيل العماني وسلار وكل من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، قالوا إن أول وقت العشاء غيبوبة الشفق، وهو ذهاب الحمرة المغربية. نقل ذلك العلامة في المختلف، نقل كلا من القولين. قال في المختلف، مختلف الشيعة كتاب ضروري الاقتناع من 10 أجزاء، هذا الطبعة المحققة، هذه طبعة جدا مهمة، هذه الخضرة تطلعون فيها على، هو مختلف الشيعة بعد عن الآراء الخلافية عند الشيعة، مختلف الشيعة. قال في صفحة 47 في الجزء الثاني المسألة 7، قال العلامة مختلف الشيعة العلامة، قال أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار 3 ركعات، فيشترك الوقت بينها وبين المغرب، يعني بعد أن يمضي مقدار 3 ركعات يشترك الوقت بين صلاة العشاء وبين المغرب، إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها. حدد من حيث المبتدأ ومن حيث المنتهى، المبتدأ من الغروب بعد صلاة المغرب، والمنتهى منتصف الليل. واختاره السيد المرتضى، السيد المرتضى متوفى 436 هجرية، هو السيد علي بن الحسين ابن موسى ابن محمد ابن موسى ابن إبراهيم ابن موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، يرجع نسبه للإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وابن الجنيد وهو محمد ابن أحمد ابن جنيد الكاتب الإسكافي. الكاتب لديه ميزة الكتابة يعني الأدب، الإسكافي مو إسكافي مهنة، وإنما إسكاف نسبة إلى ناحية ببغداد جنوب النهروان، الآن ظاهرا بحسب الظاهر تابعة لديالة، إسكاف منطقة وليس مهنة. من مشايخ الشيخ المفيد يعبر عنه وعن ابن أبي عقيل أو عقيل العماني بالقديمين، نقل آراءه بتعظيم ابن إدريس في السرائر، ابن إدريس المتوفى 598 هجرية، وهناك من يقول أنه توفي سنة 381 هجرية. ابن الجنيد اتهم بعمله بالقياس، وذكر ذلك عدد من العلماء حتى من المتقدمين، ودافع عنه بعض العلماء ومنهم السيد السستاني الله يحفظه في الرافد في المقدمة، قال ما مضمونه أنه يحتمل أن المراد من عمل ابن الجنيد بالقياس ليس أنه يعمل بالقياس الفقهي المذموم شيعيا. الله يرحم السيد فضل الله، وهذا مبدأ لطيف، يقول حينما تنسب نسبة يبعد أن تنسب لشيعي يكفي هذا في ردها. يعني إذا أقفل واحد مراجع الشيعة وجي واحد يقول ينكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ما يصير نصدق به رأسه إلا أن يعلن ذاك المرجع انحرافه وخروجه عن الطريقة، ليس لمجرد عبارة نقول أنه ينكر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشيعة ما دام مرجع للشيعة. فيقول السيد السستاني الله يحفظه وكذا السيد فضل الله بما مضمونه أن هذه نسبة، أن هذا، أن المنع من العمل بالقياس من الوضوح بحيث يصعب نسبته إلى عالم من علماء الشيعة. واضح؟ السيد الثاني يصرح يقول، وإن كان يطرح ذلك على مستوى الاحتمال، يقول يوجد بحث، شوي هذا البحث بأهمية ولذلك أطرحه، هم دفاع عن مرجع من مراجعنا، هم بشيء من الأهمية. هسه أجى بالي بالحقيقة، ما أنقله عما في بالي. يقول هذا الكلام الذي نقول أنه نأخذ بالرواية الموافقة للقرآن الكريم ونطرح الرواية المخالفة في باب التعارض، أو ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. إذا رواية حتى لو ما متعارضة تخالف القرآن الكريم فهي ليست بحجة أصلا، تسقط عن الحجية. يقول هذا فيه معنيان. السيد السستاني الله، السيد فضل الله يعمل بذلك عملا، السيد فضل السستاني يطرح هنا في هذا البحث. المعنى الأول الموافقة للمنطوق القرآني والمخالفة للمنطوق القرآني، رواية تخالف منطوق قرآن، يقولوا هذا هو المشهور. يوجد معنى أنه الموافقة والمخالفة للروح القرآنية، لروح القرآن والشريعة، وإن لم توجد آية تخالف في منطوقها هذه الآية، هذه الرواية، لكن هذه الرواية تخالف روح الشريعة. توجد أشياء بديهية في الشريعة، من ضرورات الشريعة، مقاصد للشريعة، أساسيات للشريعة، هذه الرواية تخالف تلك الأساسيات فيصدق أنها تخالف القرآن. يضرب مثال السيد السستاني الله يحفظه، يقول مثلا لو جاءت رواية ظاهرها أن مفادها الجبر فهي تخالف ما هو ثابت بالقرآن والسنة من أن الأمر بين أمرين، وإن لم توجد آية في منطوقها تصرح بذلك، هذه الرواية التي مفادها الجبر لا بد أن ترمى عرض الحائط. واضح؟ وجاء في بعض الكلمات أنه إذا جاءك حديث فقسه بالقرآن الكريم، فلعل المراد من عمل ابن الجنيد بالقياس أنه متشدد في تطبيق النقد الداخلي للروايات، بمعنى أنه يقيس كل رواية على ما هو روح الشريعة، روح القرآن، وأن لا يبعد أنه يعمل بالقياس الفقهي مع النهي الواضح والصريح والمؤكد عليه والجزم من الأئمة بالمنع من العمل بالقياس. هذا احتمال يطرحه السيد السستاني، وهو احتمال يحتاج إلى عناية ونظر، واحتمال لطيف. هذا في ابن الجنيد. هذا نتكلم عن رأي المشهور الآن. إحنا اختاره السيد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح، أبو الصلاح الحلبي تقي الدين ابن نجم الحلبي المتوفى 447 هجرية. أنا أذكر السنوات حتى تعرفون الطبقة الأولى من علمائنا وين تقف أين تنتهي. وابن البراج، ابن البراج عبد العزيز ابن نحرير ابن البراج الطرابلسي توفي في حدود سنة 481 هجرية. وابن زهرة أبو المكارم حمزة ابن علي ابن أبي المحاسن زهرة متوفى 585 هجرية بمدينة حلب. وابن حمزة محمد ابن علي ابن حمزة الطوسي قيل أن وفاته 560 هجرية. وابن إدريس ابن إدريس محمد ابن منصور ابن أحمد ابن إدريس الحلي المتوفى 598 هجرية. جده لأمه بواسطة واحدة هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليهم أجمعين. هذا هو المشهور. إذا المشهور يقول، المشهور يقول بأن وقت صلاة العشاء يبدأ من حين الغروب. خالف في ذلك الشيخان وابن أبي عقيل أو عقيل وسلار. أما الشيخين فالشيخ المفيد قال في المقنعة في صفحة 93 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة طبعة الثانية 1410 قال: وأول وقت العشاء الآخر مغيب الشفق. عبارته صريحة في المقنعة صريحة. وأول وقت العشاء الآخر مغيب الشفق، يعني شنو قبل الشفق؟ شنو لم يدخل الوقت. والشيخ الطوسي قال في النهاية صفحة 59 انتشارات قدس محمدي قم: وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق. وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق. وابن أبي عقيل العماني كتابه المتمسك بحبل آل الرسول لم يصلنا، لكن نقل عنه في المختلف ونقلت العبارة لكم في المختلف. قال: وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو اختيار ابن أبي عقيل أو عقيل وسلار. سلار قال في المراسم، سلار أبو يعلى حمزة ابن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني المعروف بسلار، سلار لقبه ولعله تصحيف سالار، وسالار باللغة الفارسية الرئيس. اختلف في سنة وفاته في أعيان الشيعة قال 463 هجرية، ونقل عن السيوطي أنه توفي 448 هجرية. قال في المراسم العلوية في الأحكام النبوية تحقيق السيد محسن الحسيني 1414 المطبعة أمير قم الناشر المعاونية الثقافية لأهل البيت في صفحة 62: وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الأحمر. إذن يوجد رأيان، رأي يقول بأن بداية وقت العشاء الآخرة هو الغروب بحيث تقع مترتبة على صلاة المغرب، والوقت الآخر يقول أول وقت العشاء الآخرة هو ذهاب الشفق وهو ذهاب الحمرة المغرب. أما عند العامة فقال في موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، طبعا نشير إلى رأي العامة أولا للثقافة الفقهية، وثانيا عندما يوجد خلاف تعارض بين الروايات فلعلنا نحتاج إلى الترجيح بمخالفة العام. قال في موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للدكتور وهبة زحيل الجزء الأول 500 صفحة 573، وقت العشاء يبدأ في المذاهب من مغيب الشفق الأحمر. فذا لديهم شبه الاتفاق أو اتفاق. واستدل لمشهورنا وهو أن وقت العشاء يبدأ بذهاب بالغروب بعد صلاة المغرب، استدل لمشهورنا بوجهين. الوجه الأول قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا الوجه له بيانان. وانتبهوا لي، الشيخ المصنف ذكر بيان، ذكر بيانا، لكن له لهذا الوجه بيانان. البيان الأول الاستدلال بإطلاق الآية الكريمة، فإنها دلت على جواز إيقاع الصلوات الأربع من أول الزوال إلى غسق الليل، فلدينا أربع صلوات تبدأ من الزوال إلى غسق الليل، والرواية فسرت غسق الليل بالمنتصف، ولا كلام لنا الآن في ذلك. ودل الدليل الخاص على أن الظهرين لا يجوز تأخيرهما عن الغروب، ودل الدليل الخاص على أن العشاءين لا يجوز تقديمهما على الغروب. وعليه فإن وقت العشاءين معا يبدأ من الغروب إلى غسق الليل، فالآية بإطلاقها تدل على أن العشاءين يصح الإتيان بهما ما بين الغروب وغسق الليل، وهذا الإطلاق كاف لإثبات صحة الإتيان بصلاة العشاء بعد الغروب، غايته أنه أنها مترتبة على صلاة المغرب. واضح؟ الآية تدل بإطلاقها على أنه يصح الإتيان بصلاتي العشاءين ما بين الغروب إلى غسق الليل، وهذا كاف في إثبات صحة إتيان صلاة العشاء بعد الغروب مترتبة على صلاة المغرب. هذا بيان، لكن هذا البيان استفدنا أنه يصح ويجزي الإتيان بصلاة العشاء بعد الغروب بإطلاق الآية، فيرد عليه أنه توجد رواية آتية هي صحيحة الحلبي مفادها أن صلاة العشاء، أن وقت صلاة العشاء يبدأ من ذهاب الشفق. قالت، بعدين نجي هاي الرواية إلى سندها وتفاصيل، قالت إذا غاب الشفق سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة، قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة. فحينئذ نحن وهذا البيان، البيان الأول للوجه الأول الذي استفدنا منه صحة إتيان صلاة العشاء بعد الغروب بالإطلاق، نحن وهذا البيان نستطيع أن نرده بالقول أن صحيحة الحلبي تصلح لتقييده، لأن النسبة بين إطلاق الآية وصحيحة الحلبي هي نسبة، من جهة الرواية هي نسبة الأخص مطلقا، لأن الآية تتحدث إن الصلاتين يصح الإتيان بهما ما بين الغروب إلى منتصف الليل، بينما صحيحة الحلبي تتحدث عن خصوص صلاة العشاء وأنها تبدأ من ذهاب الشفق، فتصلح الصحيحة لتقييد إطلاق الآية، وبالنتيجة تكون النتيجة وفق هذا البيان، وفق هذا البيان للوجه الأول تكون النتيجة لصالح الرأي غير المشهور وليس لصالح الرأي المشهور. واضح؟ تفضل. بعدين ما جينا نقول أنا الوجه، نحن وهذا الوجه. يا أخي وين جينا لرواية الزرارة؟ ما جينا.
قبل أن استدلينا خصصنا رواية الحلبي.
إيه.
رواية الحلبي المعارضة رواية الزرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير
إيه هذا صار استدلال بمن صار استدلال بالوجه الأول للآية بالوجه الأول للمشهور استدلال الوجه الأول للمشهور إطلاق الآية بغض النظر عن الروايات
خصصنا
ما معارضة بعدين إحنا وهذا الإطلاق بعدين نجي نقول إذا كانت معارضة فتساقط فنستند إلما لإطلاق الآية هذا بحثهم هذا إذن مو استدلالنا هذا بعدين نرجع له كلامنا الآن نحن وهذا الوجه الوجه الأول ببيانه الأول الوجه الأول راح يجينا وجه ثاني أصلا بيان ثاني الوجه الأول نحن وهذا الوجه ما عندنا شيء ما عندنا تعارض على فرض عندنا هذا البيان الأول للوجه الأول فنقول البيان الأول للوجه الأول غير كاف في الاستدلال لوحده في الاستدلال للرأي المشهور لأن هذا الإطلاق مقيد بصحيحة الحلبي الآتي واضح؟ البيان الثاني للوجه الأول الاستدلال بإطلاق الآية المباركة بضميمة صحيحة عبيد بن زرارة الواردة في تفسيرها والتي تقدمت صحيحة عبيد بن زرارة تقدمت في الجزء الرابع صفحة 157 أبواب المواقيت الباب العاشر الحديث الرابع قال وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الضحاك ابن زيد أو ابن يزيد قلنا قد يقال باتحاده مع الضحاك أبي مالك الحضرمي الذي وثقه النجاشي لكن لصعوبة الجزم بذلك يكفي في توثيق الضحاك ابن زيد أو ابن يزيد أنه يروي عنه أحمد ابن محمد ابن أبي نصر وصفوان بسند صحيح عن عبيد ابن زرارة الذي هو ثقة كما قال النجاشي ثقة عين عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال إن الله افترض 4 صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان إلى أن قال ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا إن هذه قبل هذه بضميمة هذه الصحيحة بعد شوين تقول فرق هذا البيان الثاني عن البيان الأول ما هو بضميمة هذه الصحيحة نقول أن وقت صلاة العشاء هو بعد الغروب غاية الأمر مترتب صلاة العشاء مترتب على صلاة المغرب ليس بالإطلاق بل هكذا قالت الصحيحة صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس يعني ظهور في هذه الرواية التي تعضد إطلاق الآية ظهور في أن وقت صلاة العشاء شبي جابوني وقت صلاة العشاء هو من بداية الغروب واضح نعم هذا الوجه نستطيع أن نقول هنا أن صحيحة عبيد بن زرارة معارضة بصحيحة الحلبي سآتي له إذا خلي أبين البيان الثاني أولا، أعيد بيان البيان الثاني. إذا البيان الثاني هو إطلاق الآية، الآية الكريمة عفوا، بضميمة صحيحة عبيد بن زرارة، بضميمة الرواية، تكون الآية ظاهرة في أول، في أن أول وقت صلاة العشاء هو الغروب. ولا يتأتى الإشكال السابق بكون صحيحة الحلبي صالحة لتقييد إطلاق الآية. لماذا؟ لأن الآية بضميمة الرواية المفسرة عبرت صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس، فالتعارض بين هذا التفسير وصحيحة الحلبي هو التباين، هو التباين. وإذا كان هو التباين قبل التساقط، تأتي قاعدة ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. إذا أشكلت كما أشكل السيد الخوئي البحث، نتصل النوبة إلى التساقط. أما قبل التساقط شنو؟ نأخذ بصحيحة عبيد بن زرارة الموافقة للقرآن الكريم، وصحيحة الحلبي معارضة للإطلاق، معارضة للقرآن الكريم. نعم، إذا قلت أنه صحيحة الحلبي لا يصدق عليها أنها معارضة للقرآن لأنها معارضة للإطلاق القرآني، وسيأتي ذلك حينئذ تصل النوبة إلى التساقط ويكون المرجع هو إطلاق الآية، وسيأتي هذا. إذن فرق البيان الثاني عن البيان الأول أن وفق البيان الأول تكون صحيحة الحلبي مقيدة لإطلاق الآية، ووفق البيان الثاني تكون المعارضة بين الآية، الآية للتدقيق، وبين صحيحة الحلبي، مو بين الرواية والآية، والرواية بين الآية المفسرة بصحيحة عبيد بن زرارة وبين الرواية. عفوا حتى أكون دقيق، كلام الأول سيأتي، لكن هنا في هذا الوجه يكون التعارض بين الآية المفسرة بصحيحة عبيد بن زرارة وبين صحيحة الحلبي، ونأخذ بصحيحة الحلبي على هذا، لا نأخذ بصحيحة الحلبي، لأن تأتي قاعدة ما خالف كتاب الله فاضربوا بعرض. لا لا، مو تقديم، عفوا أتراجع عن قضية التقديم، ستأتي قضية التقديم. في هذا الوجه ستكون المعارضة بين الآية المفسرة بصحيحة عبيد بن زرارة وبين صحيحة الحلبي، وإذا تعارضت آية مع رواية فتسقط، تبقى الرواية حجية، تسقط الرواية عن الحجية. أعيد موجزة، البيان الأول استندنا فيه إلى أطلاق الآية الكريمة، فيتأتى عليه أن أطلاق الآية مقيد بصحيحة الحلبي. البيان الثاني لا نقول نستند إلى الآية بضميمة صحيحة عبيد ابن زرارة، وإذا استندنا إلى الآية بضميمة صحيحة عبيد ابن زرارة يكون مفاد الآية أن صلاة أول وقت صلاة العشاء هو الغروب، وبالتالي تكون النسبة بين الآية وبين صحيحة الحلبي هي نسبة التباين. وإذا كانت النسبة هي نسبة التباين فنضرب صحيحة الحلبي عرض الحائط، لأن ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. واضح؟ نعم، ناقش السيد الخوئي في ذلك بأن الرواية ضعيفة السند، رواية عبيد بن زرارة بالضحاك، لكننا قلنا أنه على مبنى وثاقة مشايخ الثلاثة فالرواية صحيحة السند. إذن البيان الأول للوجه الأول الإشكال فيه أن صحيحة الحلبي مقيدة لإطلاق الآية. البيان الثاني للوجه الثاني لا يتم على كل المباني، على مبنى من لا يؤمن بوثاقة المشايخ الثلاثة لا تصلح صحيحة عبيد بن زرارة لتفسير الآية الكريمة لأنها ضعيفة السند. فماذا نفعل؟ ما نرجع البيان الأول، البيان الأول عليه إشكال، مقيدة مقيد بصحيحة عبيد بن زرار. قل لو قلنا بذلك البيان الأول قطعا الإشكال عليه صحيح، البيان الثاني الإشكال عليه مبنائي، لكن لو بنينا على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه في أن من يروي عنه الثلاثة ليس بالضرورة أن يكون ثقة إذا لم يوثق من جهة أخرى، ماذا نفعل؟ يوجد وجه ثاني للاستدلال وهو الروايات. واضح؟ واضح؟ الروايات عديدة، الروايات الدالة على رأي المشهور عديدة، منها صحيحة زرارة في الجزء الرابع صفحة 125 أبواب المواقيت الباب الرابع الحديث الأول. قال محمد بن علي ابن الحسين يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة، طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة مذكور في المشيخة، في مشيخة من لا يحضره الفقيه في الجزء الرابع، نقلها الشيخ الحرف الوسائل في الجزء 30 صفحة 52، الطريق صحيح لا مشكلة فيه. قال مر هو مرت هذه الرواية، قال وما كان فيه عن زرارة ابن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه صدوق الأب، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى. محمد بن عيسى بن عبيد فيه كلام، الحسن بن ظريف ثقة قطعا، ثلاثة علي بن إسماعيل بن عيسى لم يوثق لكن يكفي وثاقة الحسن بن ظريف، كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين، الطريق صحيح لا مشكلة فيه. قال عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، هذه الرواية مرت في وقت الظهرين، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر. بعد هذه الرواية شنو؟ صريحة في أن وقت العشاءين معا يدخل في غروب الشمس، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر.
أو مع صحتها وصراحتها، إيش معنى رحمة ديش الرواية ضعيفة السنة؟
وين؟ ديجة تفسر الآية، هذا وجه ثاني
ونجعل هذه مفسرة،
هاي مو مفسرة، هاي ما نظر الآية ديجة سؤل الإمام عن الآية، فهذه مو ناظر، هذا رواية، هاي خاص، هاي دليل ثاني وجه ثاني. هو من الروايات موثقة زرارة في الجزء الرابع صفحة 202، الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث الثاني، وعنه أي عن أحمد ابن محمد أي الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد البرد، الرواية عن أحمد بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. أحمد بن محمد هذا مشترك بين البرقي والأشعري. أحمد بن محمد شوي انتبهوا لي، أحمد بن محمد مشترك بين عدة رواة، الأشهر أنهم ثلاثة، هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، ويوجد آخرون لكن المورد ليس راجعا للآخرين، من أحب أن يراجع في اشتراك أحمد ابن محمد فليراجع رجال الوسائل في تمييز المشتركات في أواخر الكتاب معجم رجال الوسائل. فالاشتراك بين ثلاثة، الظاهر أن البزنطي لا يروي عن علي بن الحكم، والبرقي والأشعري كلاهما يروي عن علي بن الحكم. زين، الرواية بطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد، فلا بد أن نلاحظ طريق الشيخ الطوسي إلى البرقي وطريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري لكي نجزم بصحة الرواية. أما طريق الشيخ الطوسي إلى البرقي فالطريق الثاني صحيح، مذكور في الجزء 30 من الوسائل صفحة 141، قال: وما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي الحسن، الشيخ المفيد، عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، فيه مشكلة إلا بناء على بعض المباني الاجتهادية، هذا الطريق إذن فيه مشكلة. وأخبرني أيضا الشيخ، يعني الشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله، وهذا الطريق صح في غاية الصحة لا مشكلة فيه. أما طريق الأشعري، طريق الشيخ الطوسي للأشعري، فذكرت إشكالا وأجبت عنه فيما سبق ولا أعيد حتى ما أخذ وقت. قلت طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري في المشيخة ما مذكور كل ما رويته كل ما ذكرته، ومن جملة ما رويته، فمن قال إن هذه الرواية من هذه الجملة؟ أجاب عن ذلك السيد الخوي بجواب ورددت عليه، وأجاب عن ذلك السيد الحائري بجواب ولم أرد عليه، راجع. لكن في الفهرست في الترجمة رقم 75 صفحة 60-61 قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فلا إشكال من هذه الناحية. فخلينا نشوف طريقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح في الفهرست فيكفي، إذا لم يكن صحيح لابد أن نستند إلى أحد الجوابين السابقين، والجواب جواب السيد الخوي مردود، هو في الحقيقة ليس جوابا على الإشكال، لكن جواب السيد الحائري فيه يحتاج إلى مزيد من الوقفة والتأصيل. قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا، منهم الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن أبي جيد، حتى لو ما قلنا بوثاقة مشايخ النجاشي يكفي رواية الغضائري، عن العطار المقصود به أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه، فالمشكلة في أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه وسعد بن عبد الله عنه، يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. فإذا قلنا بوثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار لأنه قد ترضى الصدوق عليه ارتفع الإشكال ولا مشكلة، وإلا ففي طرق الشيخ الطوسي إلى الأشعري في المشيخة يوجد إشكال قد مر بيانه. عن علي بن الحكم، خل بس أكمل السند، عن علي بن الحكم بن الزبير النخعي الأنباري الرواية الباب 22 حديث ثاني، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن بكير وهو بن أعين فطحي المذهب إلا أنه ثقة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته. هذه الرواية صريحة هي الأخرى بأن وقت العشاء يدخل قبل الشفق ولو من غير علة ليتسع الوقت على أمته، لكن هذه الرواية فيها إشعار، فيها شيء. شنو الإشعار؟ من يقول ها؟ ليتسع الوقت على ما شنو يعني؟ يعني ان الافضليه تاخير صلاه، احنا وهي روايه، ان الافضليه تاخير الصلاه الى ذهاب الشفق، صلاه العشاء، ان الافضليه ذلك. هنا كان من المغرب الى ذهاب الشفق وقت اتزعم، من ذهاب الشفق الى مده ستاتي الى ثلث او ربع الليل وقت فضيله، من ثلث او ربع الليل الى منتصف الليل وقت اتزعم. طبعا هذا الكلام الثاني لا تصرح بالروايه، لا، الروايه فيها اشعار بان ما قبل الشفق وقت اتزاعين للتوسعة على الأمة. صلوا على حتى ما تعب الأخوة، صلوا على محمد وآل محمد. تفضل مولانا.
نعم.